السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنوار الصحيح ومع صحيح الإمام البخاري وكتاب بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستتم فيه هذه الليلة الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها. نقرأ الحديث الآن ثم نستتم بإذن الله الوقفات التي نقفها معه. عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة. فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستتم الوقفات مع هذا الحديث وقد كنا وقفنا وقفات في الجلسة السابقة، فنقف هنا عند قول خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله أبشر
والله لا يخزيك الله أبدا.
من أين أتت خديجة بهذه اليقينية؟ أتت بها من خبرة معايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم استمرت 15 سنة قبل البعثة، فهي زوجه رضي الله عنها قبل البعثة 15 سنة، عرفت مدخله ومخرجه ومذهبه ومأتاه وسره وعلانيته، عاشت معه فاطلعت على ما لا يطلع عليه إلا الزوجة من زوجها. لكن كل ما اطلعت عليه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دالا لها على أنه لا يمكن أن يخزى أو يحزن، فقد عرفت من البروآت ومكارم الأخلاق ونفع الناس وحب الخير لهم، ولذلك قالت كالمدللة على قولها: لا يخزيك الله أبدا، لما؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الروايات: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. ومن استقراءها للتاريخ وسنن الله في خلقه علمت أن من كان بهذه المواصفات فإن الله لا يمكن أن يخزي، لا يمكن أن يسخر الله أحد لنفع الناس والإحسان إليهم والبر بهم ثم يجعل عاقبة أمره خسرا. ونلاحظ إن هذه الصفات التي ذكرتها أمنا خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، الجامع لهذه الصفات كلها هو الإحسان إلى الخلق. فهذه صفات المحسنين إلى عباد الله، يصلون الأرحام ويطعمون المساكين ويقرون الأضياف ويحملون الكل، وهو الأمر الثقيل الذي يعجز عنه غيرهم، ويعينون على نوائب الحق أي المصائب التي تصيب والنوائب التي تنوب بالحق فيعينون عليها، فهم أهل بر ومعونة وإحسان. هذه الصفات تبين لنا إن الله عز وجل يصطفي الرسل أهل إحسان، أهل إحسان للخلق، أهل مروءة، أهل بر، أهل رحمة بعباد الله. وهذا تقريبا قاسم مشترك بين رسل الله قبل الرسالات، حبهم لنفع الناس. ولذلك إذا أتتهم رسالات الله وكلفوا ببلاغها للناس فإنها تلاقي في نفوسهم استعدادا لاستنقاذ البشرية ونفعها والإحسان إليها. ونأخذ مثال على ذلك: مشهد موسى كليم الله قبل النبوة، وقد خرج من مصر هاربا خائفا مجهودا حتى وصل مدين، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني أهل مدين كلهم يتزاحمون عند مورد الماء،
لأن مدين بيئة صحراوية ليست على نهر، هي في غرب المملكة العربية السعودية الآن، غرب تبوك وهذه المناطق
تسمى البدر،
في مناطق صحراوية يجتمعون عند الآبار، فوجدهم مجتمعين عند البئر مزدحمين عليها، وجد عليه أمة من الناس يسكن، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني الناس يريدون إبلهم وغنمهم وهاتان المرأتان تذودان غنمهما، يعني الناس متدافعون بغنمهم يسقونها، وهاتان المرأتان قد انتحلتا ناحية تذودان الغنم، ما هو بتوردها تسقيها. فلما رأى موسى هذا المنظر لفت نظره، وضعوا حال موسى تحت المجهر المكبر، إنسان خائف، إنسان مجهود، جائع، غريب، يرد إلى هذا المكان، فأول ما لفت نظره حال هاتين المرأتين، كيف الناس يسقون وأنتم انتبهتم ناحية
تذودان غنمكما عن الماء؟
فنسي خوفه وجوعه وجهده، فهو مجهود قاطع أصفار، وتوجه إلى هاتين المرأتين يسألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم قدمتا عذرهما في مجيئهما بغنمهما ومزاحمة الرجال، فقالتا وأبونا شيخ كبير ما يستطيع أن يأتي. لاحوا يا أحبابي التعبير القرآني، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. لاحظوا التعبير القرآني، يعني بمجرد ما قالتا له وأبونا شيخ كبير بادر مبادرة فسقى لهما. فجاء السياق القرآني بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، بمجرد أن قالتا وأبونا شيخ كبير
سقى لهما.
طيب ما الذي دفع هذه النفس أن تبادر إلى سؤال هاتين المرأتين ثم قضاء حاجتهما؟ وكل ما قرأت هذا المشهد تعجبت وقلت سبحان الله، أهل القرية اللي البنتين هذولي وأبوهم منهم يعرفونهم ويعرفون حال أبوهم، ما واحد أشفق عليهم وسقى لهما،
بينما هذا الغريب الطريد
الخائف المجهود الجائع
هو الذي يبادر.
الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأن في داخل نفسه مروءة وكرم وإحسان ورأفة بالناس ورحمة لهم، فاستجابت نفسه مع المشهد فورا، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، على طول استغرب المشهد، ما خطبكما؟ وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. فيختار الله عز وجل لرسالاته خيرة خلقه، ومثل ذلك قول قوم شعيب لشعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تعلن رسالتك كنت مرجوا، يرجى خيرك ويرجى إحسانك ويرجى حسن رأيك وعقلك، كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذن فهذه حال الرسل قبل البعثة، أهل كرم وإحسان ورحمة بالخلق وبذل المعروف إليه فيصطفيهم الله عز وجل اصطفاء من عنده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب يا أحبابي، وإذا كان هذا هو شأن الرسل وخلقهم قبل البعثة وبعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الصفات، طيب وبعدها كذلك وأكثر. وذلك بيأتي معنا حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومن اللطائف التي وقف عندها أحد الباحثين وهو يبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أجد أن مالا خرج من يد النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع، لا يخرج المال من يده إلا صدقة أو هبة أو عطية، ما وجدت مالا له خرج من يده بالبيع. ممكن يبيع مال غيره، يتجر في مال خديجة، يبيع مال لفلان فيقضي به دينا عليه، لكن مال النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد أن شيئا كان له ثم باعه، وإنما تجد شيئا كان له ثم تصدق به، شيئا كان له ثم أهداه، شيئا كان له ثم وهبه. هذا الحرص على الإحسان إلى الناس الذي عرف به الأنبياء قبل البعثة، قبل بعثتهم وبعدها، هو أيضا خلق ورثة أنبياء الله. فورثة أنبياء الله أهل العلم بميراث النبوة والدعوة إليه، تجدهم يتصفون بهذه الصفات. ولذلك إذا وجدنا، نظرنا إلى سير العلماء، وجدنا أن العلماء الربانيين منهم هم أجواد الناس. ولذلك يقال عن الإمام الزهري أنه قضي دينه 1000 1000، يعني 1,000,000 درهم يقضيها عن خلفاء بني أمية، الوليد وسليمان وهشام. فمرة كنت أشرح للطلاب وقلت لهم أنه كان جواد وكريم، ولذلك إذا تراكمت عليه الديون وقضيت عاد إلى شأنه. فقال لي واحد من الطلاب: إيه، لو أن أحدا بيقضي ديوننا كان أنفقنا مثله. قلت: أشوف الآن لو الملك ولا أمير يعطيك 1,000,000، تطلع بكرة وتفرقها ولا بتصك عليها؟ الزهري رحمه الله وفد على سليمان بن عبد الملك فقضى عن 1,000,000,000 درهم وأعطاه، هذه قضاها وأعطاه مالا. فلما رجع، الآن راجع من الشام رجع للمدينة، نزل عند مورد ماء، شاف الناس زحمة عند الماء، جاشت نفسه الكريمة: الغنم الغنم، اذبحوا غنم، صلحوا غدا، صلحوا عشاء، عشوا الناس. وبدأ يشتري غنم ويذبح ويطبخ للناس. ما يمكن ينزل الزهري على ما عليه ناس ولا يضيفهم. فكان معه عمه، فقال له عمه: يا ابن أخي، إن جود سنة يذهب به بذل الوجه ساعة. يعني أنت لا تنفق أموالك ثم تحتاج بعد ذلك فتبذل وجهك، إن جود سنة يذهب به بذل الوجه ساعة. وللصيام رائحة فيها الطعام والناس يأكلون. قال: يا عم، إن شئت أن تصيب من هذا الطعام فتطعم منه فافعل، وإلا دعني، فإن الكريم لا تحنكه التجارب. يا أجمل هذه الكلمة، إن الكريم لا تحنكه التجار، يعني إذا أنفق ثم احتاج ثم اغتنى ما يقول بعدين لا أخاف احتاج زي ذيك المرة، لا يغلبه كرمه. إن الكريم لا تحنكه التجار. الليث بن سعد كان في مصر ويذهب إلى الإسكندرية، وكان من أوسع الله عليه بالمال، فإذا ذهب إلى الإسكندرية يذهب بسفينتين، سفينة يركبها هو وأصحابه وسفينة فيها المطبخ. وكان كالريح المرسلة كرمه. وقد أدركنا وارث العلم النبوي شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فرأينا من كرم النفس وكرم الخلق وكرم المال شيئا لا ينقضي منه العجب. وأظن أنه في عمره كله ما أكل غداء ولا عشاء لوحده، أو أكل غداء أو عشاء داخل بيته، اللهم إلا عندما مرض في آخر عمره وصار يأكل طعام خاص معين لا يناسبه إلا هو، ربما صار يأكل داخل البيت، لكن ما يدخل داخل البيت حتى يطمئن أن الضيافة وضعت للضيوف. وأذكر مرة زاره الشيخ سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر رحمه الله، فأحد أصدقائي المصريين كان يعمل في السفارة، فذهب مع السفير، هو سائق، لأن الشيخ بن باز قد عزم شيخ الأزهر في بيته على طعام الإفطار. فجاءني هذا الصديق المصري وهو مدهوش، قال إحنا رحنا مع شيخ الأزهر، أنت الشيخ ابن باز كان عازمنا اليوم، يقول عازمنا يعني هو عازم شيخ الأزهر، بس عاد هو لأنه هو سواب السفارة صار داخل في العزيمة، كان الشيخ بن باز عازمنا. والله الشيخ ده طيب، والله الشيخ لما جاء الفطار دخلنا كلنا دخلنا، وجلس الشيخ مع الناس الغلابة. الناس الغلابة هذول أناس يأتون يوميا يتغدون ويتعشون عند الشيخ، فإذا جاء عنده ضيافة يدخلون مع المعزومين، يعني ما يجعل للشيخ له ولا ضيافة مائدة ولهؤلاء مائدة أخرى، يعني ممكن واحد من الغلابة هذول جالس جنب شيخ الأزهر، وممكن واحد من الغلبة الثاني جالس جنب الشيخ بن باز. فهذا الأخ المصري جاي مدهوش يقول كيف الآن الضيافة، هو عازمنا عازم شيخ الأزهر والسفير ورجال السفارة، ثم ندخل إحنا والغلابة سوا وكلنا نجلس على الأرض وما فيه تمييز بين الناس، ما في هذا مكان مخصص لهذا أبدا، كل من جلس في مكانه. قلت له هذا شأن الشيخ منذ عرفنا. الشاهد من هذا كله أن أخلاق أهل العلم وأخلاق أهل الدعوة ينبغي أن تكون هي أخلاق الأنبياء، كما أن علمهم هو ميراث الأنبياء، فهم يرثون عن الأنبياء علمهم وخلقهم. النقطة الثانية هذه الليلة نتكلم عنها هي الحكمة البالغة في تقدير الله وأنطافه وتدبيره. يعني عندما تنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن ربه يصنع له، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فربه يصنع له ويهيئ له ما هو الأليق بكل حال من حالاته. فنلاحظ وجود خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعوة. الرسول تزوج خديجة وهي أكبر منه، يقال ان عمرها 40، ولكن الظاهر والله اعلم ان عمرها كان 28، يعني اكبر منه 3 سنوات. وقد تزوجت قبله رجلين وتاجرت وعندها تجاره تذهب للشام وترجع، فهي امراه مجربه وامراه حكيمه وامراه عاقله، فكانما كانت خيره الله لنبيه ان يتزوج هذه المراه العاقله الرزينه المجربه لتكون معه في بدايه الدعوه، فتكون معه الزوجه الوزيره الزوجه الصديقه. فكان وجودها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم عند بدايه الدعوه وشده شدائدها كانت ملاذ آمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من كبد الدعوة وشدائدها فيأوي إلى امرأة تكون عونا له ومدد، عندها الحكمة، عندها التجربة، عندها الثبات، عندها سداد الرأي. ما هي امرأة صغيرة تصبح عبء عليه، وإنما امرأة راشدة عاقلة تشد أزره. فكان من خيرة الله أن تكون خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجد إن أليق واحدة منهن إنها تكون معه في هالفترة من؟ خديجة عليه السلام. عندما انتقل النبي إلى المدينة و قامت الدولة تزوج عائشة اللي كان عمرها عندما تزوجها دخل بها 9 سنين. كان فيها مواصفات خاصة، كان في خديجة العقل والتجربة والحكمة وربطة الجيش، كان في عائشة الذكاء الحفظ دقة الملاحظة سرعة التعلم، كانت هذه الصفات في عائشة مع صفات طيبة كثيرة. فعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية عمره لتكون الزوجة المحبوبة التلميذة، فخديجة الزوجة الصديقة الوزيرة، وعائشة الزوجة التلميذة الراوية. ولذلك عاشت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 سنة، وكأنما حياتها امتداد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أشكل على الناس أمر من أمر النبي نذهب نسأل عائشة. فكانت عائشة رضي الله عنها نافذة مفتوحة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن يجتمع في هذا الحديث الذي معنا عائشة وخديجة، فراوية الحديث عائشة والمروي لحالها خديجة، فاجتمعتا في هذا الحديث رواية وخبر. النقطة الثالثة، نلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم فزع هذا الفزع الشديد ورجع إلى خديجة يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، يعني فرائصه اللي هي العضلات التي في أعلى الصدر، هذه تتحرك عند الفزع لا إرادي. يلي التساؤل، كيف يفزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفزع من لقاء الوحي، بينما موسى عليه السلام ما هو اللي جاء الوحي، ما جاء ملك، ما جاء جبرائيل، كلمه ربه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يسمعها موسى عليه السلام من ربه مباشرة بلا واسطة، ومع ذلك تلقاه يحاذر الرب عز وجل وبرباطة جأش ويذهب إلى فرعون إنه إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى. قال العلماء الجواب على السؤال ما تلك بيمينك كل واحدة إنه يقول عصاي. طيب ليش تشرح؟ قال طول في الشرح مستأنسا بخطاب الله عز وجل. طيب كيف موسى الآن في حال رباطة جيش والله عز وجل يكلمه بينما النبي صلى الله عليه وسلم رجع فزعا يرجف فؤاده من خطاب جبرائيل عليه السلام؟ ما يلي هذا التساؤل؟ بل أعجب منه مريم عليه السلام. مريم عليه السلام هي الآن معتزلة في المحراب تصلي فتكلمها الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولا جاء الخبر أنها فزعت، ولا راحت لأمها، ولا راحت لزكريا تقول من ذا اللي كلموني وش جاني لقد خفت على نفسي. فما السر في فزع النبي صلى الله عليه وسلم وثبات موسى ومريم عليهم السلام؟ الذي يظهر لي والله أعلم جوابا على هذا التساؤل اللي أنا فكرت فيه وبدر إلى ذهني، أن بني إسرائيل تتابعت فيهم الرسالات. فتتابع الرسالات في بني إسرائيل جعل قضية نزول الوحي ونزول الملائكة فيهم أمرا معهودا وعلما فاشيا، ولذلك لا يفزع أحد منهم من أنبياء الله منهم إذا جاءه الوحي، لأن هذا من العلم الفاشي بينهم والرسالات حاضرة في حياتهم. ولذلك أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هناك من العلماء من يقول إن هذا الشيء ألقي في روعها، وحقا هذا مما أستبعده، لأن الأم لا يمكن أن تجرؤ بإلقاء ابنها في النهر والله لأنها جاها حديث نفس أو شيء في روعها وإنك ألقيه، وإنما تلقيه بيقين أن هذا أمر الله لها، وهذا لا يكون إلا إذا علمت أن هذا وحي من الله. فبنو إسرائيل لتتابع الرسالات بينهم وفشو علمها بينهم لم يكن هذا مما يفزع الرسل منهم أو الأنبياء إذا فجئوا بالوحي. أما بنو إسماعيل فإن النبوة انقطعت ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم فترة من الرسل. فهذه الفترة إن درست فيها الرسالات وخبر الوحي وخبر الرسالات وخبر النبوة إن درست عند العرب، ولذلك عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فزع هذا الفزع وفوجئ به هذه الفجاءة وحصل منه هذا الخوف والرعب، لأنه أمر غير معهود في حياة العرب ولا مذكور في تاريخ. من التساؤلات التي ترد على ذهني عندما أقرأ هذا الحديث ولم أقرأ جوابا عنها، لكن كما قلت لكم في أول اللقاءات، هذه مدارسة، يعني قد أقول قولا أجتهد فيه فيصحح لي. فأنا تساءلت على أي صورة جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول فجاءه الحق، جاءه الحق، جاءه الملك، لكن ما يظهرنا من خلال الروايات على أي صورة جاء. الذي يظهر لي والله أعلم أن هناك أمرين يقينيين نقطع بنفيهما. الأمر الأول، نقطع أن جبرائيل لم يأته على صورته الملائكية الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبرائيل على صورته الملائكية الكاملة إلا مرتين، ليست هذه أحدهما. إذن لم يأته بصورته الملائكية الكاملة اللي تأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعد هذا. هذيك رآه وهو يمشي في الوادي ورفع رأسه إلى السماء، فإذا هو قد سد الأفق له 600 جناح، قد جلس على كرسي بين السماء والأرض. هذه صورة الملائكية، ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء. إذن فاليقينية الأولى أنه لم يره على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، واليقينية الثانية أنه لم يره على صورة بشر أيضا. كيف جزمنا بهذا؟ لأنه لو أتاه على صفة بشر فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم فؤادا، ما يمكن يفزع النبي هذا الفزع لأنه لقي بشرا من البشر. فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا أحدث عنده هذا الفزع، ولا يمكن أن يحدث هذا الفزع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى بشرا صورته كصورته وهيئته كهيئته. إذن على أي صورة رآها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه رآه على صورة ملائكية، لكن ليست هي صورة جبرائيل الكاملة التي خلقه الله عليها، وإنما على صورة تناسب أن يستوعبها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هذا ملك كريم مرسل من عند الله. ولذلك عندما وصف هذا الوصف لورقة بن نوفل قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. لكن لو قال له أتاني رجل مثل بقية الرجال لم يقل له ورقة هذا الناموس الذي ينزل على موسى. إذن هذا السؤال الثاني، لا، وهذا وجه الجواب فيما يظهر لي، وهذا الكلام أقوله على مسؤوليتي، يعني أتحمل غرمه وظلمه إن كان فيه ظلم. السؤال الثالث الذي يخطر لي على بالي وأنا أقرأ هذا الحديث، إن الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ. كلمة اقرأ عندما توجه لأحد، يعني أنا عندي الآن الشيخ زبير، لو أنني قلت له هكذا أبو عائشة اقرأ، بسمعني من محفوظة، طيب إذا أتيت إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب وقلت له اقرأ، متى يقول ما أنا بقارئ؟ متى؟ هل إذا طلبت منه أنه يروي لي شيء محفوظة؟ ما يقول ما أنا بقارئ، يقول ما أحفظ. متى يقول ما أنا بقارئ؟ إذا أعطيته مقروءا وقلت اقرأه. إذا أعطيته مقروء وقلت اقرأه يقول أنا ما أقرأ، ما أنا بقارئ. فما هو الذي عرضه جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ حتى قال ما أنا بقارئ؟ هذا سؤال الحقيقة أيضا وقفت عنده وذهبت إلى عمي بن حجر في فتح الباري، قلت ها في علم في خبر،
لقيت رواية منا ولا منا؟ ما في.
ما أثار هذا الاستشكال فضلا عن أن يجيب عليه. وجدت رواية في سيرة ابن إسحاق لكن لا يفرح بها لأنها رواية ضعيفة الإسناد ومنكرة المتن، لأن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء وكان يطعم اللي يمرون بالطريق ويقريهم فتواضح أن اللي صنع هذا الخبر لا شاف غار حراء ولا
يدري وشه. غار حراء يرتفع عن سطح الأرض أكثر من 300
متر، اللي يوصل إليه يصل إليه إن لم يكن من أشداء الرجال مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج وهو يرقى عليه أنه يرقى بيديه ورجليه. من اللي بيمرون على النبي وهو في غار حراء؟ فقضية فوجود هذا الخبر في الحديث دليل على نكارته. لكن هذا الخبر فيه أن مع جبرائيل صحيفة أمر النبي أن يقرأها، لكن كما قلت لكم هو خبر لا يفرح به لنكارته، ولكن لم أجد من توقف عند هذه النقطة وحاول يجليها. ما الذي كان مع النبي مع جبرائيل
بحيث قال للنبي يقرأ قال ما أنا بقارئ؟
الحقيقة هذا تساؤل ولكن ليس عندي عليه جواب، فلعل أحد الإخوة المستمعين يفيدنا بالجواب إن كان قد وصل إليه. أنا أرى أن الوقت قد أخذ منا مأخذة ولا زال في هذا الحديث بقية تروى، فنكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.